العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين أمين الله على رسله أجمعين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وسادة المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة دفع المنكر وارتباطها بباب النهي عن المنكر، بس الملفت الأعلام هنا قالوا وجوب دفع المنكر قاعدة متلازمة مع النهي عن المنكر، فالملفت في الأعلام إن لما لم يقولوا بعد في تلازم بين الأمر بالمعروف ووجوب إقامة الأمر بالمعروف مع قاعدة مثلا رابعة أخرى أو سادسة، وهي وجوب إقامة المعروف، تهيئة إقامة المعروف، إعداد المعروف، يعني نفس الاستدلال الذي يذكروه في جانب النهي عن المنكر يتلازم بتقريبات متعددة. النهي عن المنكر هذه القاعدة، هذا الباب يلازم قاعدة دفع المنكر. الآن الذين ينكرون قاعدة دفع المنكر حتى ينكروها ما ينكروها من جذر، يعني يضيقوها ولا أنه ينكروها من رأس، مثل ما مر بنا في حرمة الإعانة على الإثم، مر بنا الذين ينكرون قاعدة حرمة الإعانة على الإثم بالدقة مو ينكروها بالمرة من رأس، يعني يضيقوها بالتالي حتى ولو بدائرة ضيقة، غير قاعدة حرمة التعاون على الإثم والعدوان. فعندنا 6 قواعد صارت لأنها 4، لأنه الأمر المعروف عفوا النهي عن المنكر يلازم دفع المنكر، سبعي دائرة، والأمر المعروف أيضا يلازم إقامة المعروف، وجوب إقامة المعروف، الأمر المعروف يلازم وجوب إقامة المعروف، سبعي دائرة كل حسب ما يتبنى. بس هذه بحوث انصافا مهمة، يعني ممتعة علميا، لما؟ لأن تعطي بصير لدى الفقيه والباحث والمجتهد في الأغراض التشريعية للشارع، وكيف يكون عند الفقيه أو الحاكم على كل سياسة دينية، سياسة فتوى أو سياسة تربية المجتمع أو سياسة إقامة بيئة اجتماعية صالحة ولو بدوائر صغيرة أو دوائر متوسطة أو دوائر كبيرة. طبعا من المهم من الإنسان دوما هذه الأمثلة، كما يقول السيد اليزدي، أمس نقلنا عن السيد اليزدي، السيد اليزدي في بداية بيع المسألة العاتية لاحقا، يبيع السلاح، يقول بأن هذه الأمثلة التي يذكرها الأعلام في المسائل تبعا للنصوص لا يتخيل بأنها جزئية، المسائل هذه أمثلة، الموضوعات كلية. يعني أيها الباحث في الفقه، عش وتعايش مع عقلية عصرك. ما هي مصادق المسائل التي يذكرها الفقهاء والنصوص في عصرك؟ لا تقتصر على أمثلة، هاي الوارد في النصوص والفتاوى أمثلة جزئية، وليس مراد لا النص ولا مراد الفقهاء هذه الأمثلة الجزئية، بل حاول تطبقها على مصادق عصرك، وإلا لكان نوع من تجميد الفقه، إماتة للفقه والعياذ بالله، إحياء الفقه أن يراها الإنسان في إن شاء الله. هذه المسألة أصلا مسألة لاحظ نوع من القوانين الاقتصادية والتجارية، نفس هذا البحث، بيع الخمر أو العنب على من يجعله خمرا. يعني بعبارة أخرى يقول السيد اليزدي هذا ليس بيع العنب، أي مبيع محلل، أي تجارة مشروعة توظف للإفساد في الأرض، هني محل الكلام، شيل هالعبارة. وجيد واحد يصير عنده قدرة أن يترجم الفقه التقليدي الموجود لدينا الآن بلغة قانونية عصرية أكاديمية ضروري. ما له معنى ما نترجمه، شو ما نترجمه، شو تخليك أنا ما الفقه ميت والعياذ بالله. إحياء الفقه إن تجيب هاي الكلمات، الآن إذا واحد سأل ترجم لي بلغة عصرية الآن، بلغة قانونية يفهمها المجتمع الدولي، شنو هاي المسألة هذه، شنو تعبيرها؟ لازم تقول هكذا، تجارة مشروعة بالأمور المشروعة إلا أن توظف في أمور إفساد في الأرض، خراب في الأرض، كذا في الأرض، أي ظاهرة غير مشروعة توظف إذا كانت في ظاهرة غير مشروعة. شوف النطاق يصير واسع جدا كبير. وسيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة بيع السلاح على الأعداء أو ما شابه ذلك، نحاول هذه المسألة التي ستأتي أيضا هي الكلام، مسألة عبارة عن التجارة في حقل عسكري أو أمني، ما قوانين، ما الفقهاء يتدخلون في قوانين العسكرية في قوانين السلم والحرب طبعا، البحوث هذه بحوث جهية، بحوث أجل نتعلمها الظل في الرف يأكل الغبار، لو لا عمل طبعا بسيطة تصير عمل، وهذا ضروري جدا. فعلى كل فهذه النقاط مهمة واحد يلتفت إليها، يعني دائما ولا كأنما يعيش الماضي بدون ما يعيش الحاضر في علميا، يعني عيش علمي حاضر يجب أن يترجم الإنسان بسرعة، يترجم بسرعة، يلتفت وبسرعة يستطيع. الآن لو سئلت أنت مسألة عصرية تعرف وينها في أبواب الفقه باللغة التقليدية، ولذلك في ضرورة ملحة نعم لكتابة الفقه بأدلة التقليدية بكذا بمناكفات الدسمة العلمية، لكن بأمثلة عصرية وبعناوين عصرية تردف وتقرن بالعناوين التقليدية، حتى الرسائل العملية حتى كذا ضروري، على كل جدا ضروري. عسى أنه تنبري الهمم إن شاء الله، وكل محاولة ولو خجولة أو ضئيلة هي بادرة خير، بادرة خير، لأن إحياء للدين وإحياء لعلم الدين، وإلا الوعي العصري سيغزوه الطرف الآخر، علمانية وغيرها والمباحية والمجرة. فيجب هذا الترجمان نوع من الإحياء للدين، تجديد لحياة الدين، واقعا ضروري جدا ضروري. على كل إن الله يوفق الجميع إلى القيام بهذه المسؤولية، لأنهم نفس الوعي العلمي بالدين في راهنه العصري أمر مهم، مثل شلون القرآن يجري كما يجري، هو كل القرآن وكل الدين والفقه ما كذا، على كل واحد لازم يلتفت لهذه الأمور. جيد، نرجع إذن هذه ملاحظة مهمة أولى في بحث القواعد، أن لازم التزام جملة من العلامة وأكثر العلامة بأن باب النهي عن المنكر يلازمه قاعدة دفع المنكر، يتلازم مع ماذا؟ مع أيضا تلازم، يعني لابد أن يقولوا بالتلازم بين باب الأمر بالمعروف وإقامة المعروف، السعي لإقامة المعروف، تمهيد البيئة والإعداد لإقامة المعروف. نفس الاستدلال أن مش ما في استدلوا في النهي عن المنكر، قالوا إذا نهى عن المنكر فالشارع إذن عند غرض الحيلول عن وقوع المنكر، من الكلام إذا الشارع أمرنا أن نأمر بالمعروف إذن عند غرض في إقامة المعروف، نفس الكلام. استنى عن هنا ضيقة واسعة في اختلاف، نعم ولكن هناك هم في اختلاف سعة وضيقة. أيضا من الاستدلالات التي مرت بنا بين النهي عن المنكر ووجوب دفع المنكر، الاستدلال أن عقلا العقل أيضا، لأن باب النهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا باب عظيم كما مر، باب عظيم يسموه قضية المدح الشعر، باب عظيم، عظيم بلغة الصناعة يعني مهيمن. هو مر بنا عظيم، ليس أبواب البر وأعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله إلا كنفثة في بحر دجي، سموه فقط هذه العبارة مهيمن، عبارة أنه قطرة يعني في محيط، مو يعني مو اسمه مهيمن، مهيمن ويبلع واخطبوط. خب هذا تعبير دلالي في الأدلة، تعبير صناعي نريد نعبر عنه، يعني شو تعبير صناعي نريد نعبر عنه؟ يعني أن باب الأمر معروف والنهي عن المنكر هو في حقيقة مهيمن على الأبواب، متداخل في الأبواب، حاكم على الأبواب كلها. إذا كان هذا الباب له أهمية على الأبواب كلها، إذا كان هذا الباب له هذه الأهمية بهذه المثابة، من هنا نلتفت إلى أن هناك أكون نقص علمي كبير في البحث في هذا الباب. هناك مستشرق قانوني كتب كتاب بلغة فلسفة القانون حول باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ترجم بالعربية بعد، ساي دراسته سديدة غير سديدة، غث وسمين وكذا، هدفه شنو؟ بحث آخر، بس أقول كبحث مهم هذا الباب، باب مهم إذن. وإذا كان على الباب ذو أهمية يعني ضوابط قواعد مقدمة على ضوابط قواعد الأبواب الأخرى، هاي معناه، وإلا ليس بحث مديح شعري وإنما هو عبارة عن ضابطة صناعية يذكرها لنا الشعر باللغة الفقهية الصناعية. جيد، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشهور شهرة عظيمة، وهو الصحيح طبعا، أن بناء على مبنى العدلية الإمامية خلافا للأشاعرة، أن العقل يحكم بحسن الأمر بالمعروف، والعقل يحكم بحسن النهي عن المنكر، لأن المنكر قبيح، فالنهي عن المنكر نعم حسن. فالمهم أن أحد أدلة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحد الأدلة هي العقل، عقل عملي، هذا عند مشهور فقهاء وعلماء الإمامية. على وعلى أدلة طبعا النقلية قرآنية وروائية في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم هناك قليل من الأعلام مثل خواجة نصير الدين الطوسي ذهب إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه شرعي وليس عقلي. طبعا كلام الخواجة نصير الدين رحمة الله عليه لأنه هو في البعد الفلسفي أو الكلامي متأثر لعل بمبنى ابن سينا، ابن سينا هم تأثر بالأشعرية من حيث لا يشعر ويشعر في أنه قال في الحصن القبح بأنه آداب عامة لأنها أمور تكوينية، ولو كلامه تذبذب بحثنا مفصلا في كتاب العقل العملي مفصلا هو خالف فيه المشياء. على كل ما نريد ندخل في البحث إجمالا من لم يذهب إلى أن الحس والقبح العقليين بديهيين وذاتيين وليس اعتباريين بل تكوينيين، ومع أن مشهور العقلية والإمامية أن الحس والقبح ماذا عقليين ذاتيين تكوينيين وليس اعتباريين فقط. طبعا كلما حكم به العقل حكم به الشرع هذا موجود، بس مو انه الشرعي وليس عقلي، عقلي وشرعي كلمة. فلذلك اكثر علماء الإمامية على ان في باب الامر المعروف والنهي عن المنكر دليله عقلي ووحياني وليس فقط عقلي وليس فقط وحياني وايضا عقلي. نعم العقل احكام اجمالية ما يهتدي للتفاصيل، تفاصيل يكون دور الشرع هنا فيها، شرعة الأمر معروف والنهي عن المنكر درجاته آلياته تفاصيله هذا نظمها بيد الشارع، هذا صحيح. ولعل على كل من ذهب إلى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي وجوه شرعي وليس عقل، لعل مراد هذا انه التفاصيل خوب من الشارع والعقل التفاصيل ما يهتدي لها، وهذا فرق بين احكام العقل البشري والدين واحتياج العقل البشري للدين. التفاصيل هي يطلع عليها خالق الخلق، اما العقل انما يهتدي الى خطوط اجماليه عامه. اجمالا بناء على أن الحسن وعفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم عقلي، جماعة الإعلام وجه آخر لقاعدة وجوب دفع المنكر قال العقل يحكم بها كما يحكم العقل بوجوب النهي عن المنكر، يحكم العقل بوجوب دفع المنكر ولو إجمال. ها الدائرة شقدها ضيقة وسيعة لبعض آخر، هذا الوجه المتين. لكن هذا الوجه المتين إجمالي مو تفصيلي، من العقل ما يدرك التفاصيل. بناء على هذا الوجه الذي ذكروه في قاعدة الوجه الثاني هذا في قاعدة وجوب دفع المنكر، بعينه يأتي الأمر المعروف يلزمه عقلا أيضا ولزوم إقامة المعروف أو الإعداد وتهيئة الأرضية للمعروف. إجمالا ستفصيلا سيأتي البحث. فإذا قاعدتان ليس فقط وجوب دفع المنكر، وجوب إقامة وتهيئة الأمر المعروف أيضا كذلك، هذا وجه ثاني. وجه ثالث إذا مر بنا نفسا لمر بنا يأتي في باب الأمر المعروف وهو الحسبيات، إنه الحسبيات أمور لا يرضى الشارع بتعطيلها كما يرضى الشرع في المنكر. بعض المنكرات كم هي الدائرة بحث آخر سيأتي ضابطتها كأشياء إجمالية الآن وليست حدود تفصيلية بلغ ما بلغ. كما أن الشرع في باب المنكر هكذا حسبيات، الأمور الحسبية ليست فقط تقتصر على المنكرات يعني دفعها أو النهي عنها أو كذا، كذلك في باب المعروف بعض أمور المعروف الشارع أيضا ضرورات في الأغراض الشرعية أو الملاكات لا يرضى الشارع بتعطيلها. فإذا الأدلة التي ذكرت في قاعدة دفع المنكر بعينها تأتي في قاعدة إقامة المعروف أو الإعداد لبناء أو تهيئة المعروف إجمالا. اللطيف موجودة في الآية الكريمة، هذا الشاهد على التوسع. ست قواعد سورة الأنفال: المؤمنون بعضهم، في سورة الأنفال بعضهم أولياء وبعض، يأمرون، شوف التلاحم شلون تعاونوا على البر والتقوى. حتى في التعاون نسيت بعض، كما عندنا لا تعاونوا على الإثم والعدوان، شو تعاونوا على البر والتقوى. من قال التعاون على البر والتقوى مستحب؟ جملة من الأعلام قالوا هناك الآية اللي قبل مستحبة، من قال مستحبة؟ بعض البر إذا صار بر عقائدي لزومي أو بر في أركان الفروع، من قال أن هذا التعاون مستحب؟ تعاون لزومي. فهذا أيضا أحد الأدلة اللطيفة، نفس الأدلة التعاون على البر والتقوى، بعض موارد البر لزومية، ساعة قاعدية كانت أو أركان الفروع كانت لزومية، التعاون عليه لازم، مو أنه التعاون عليه مستحب. تعاون على البر والتقوى. كذلك يعني إيجاد وقاية، ولا بأس تعاونوا على البر والتقوى. تقوى هي دفع المنكر، نوع من التقوى هي دفع المنكر، أو نوع من التقوى أيضا إعداد إقامة المعروف، كل تقوى يصب فيها. فالتعاون على البر والتقوى يمكن يصلح جديدا بعد، فما كما عندنا حرمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في تعاونوا على إتحال. إذا دي ست قواعد قابلة للتصوير. إجمالا هذا استدلال الأعلام. فإذا ثبتت تقررت وجوب دفع المنكر، هنا يقولون أنك تبيع متاع مشروع بيع كالعنب، لكن لغرض محرم أو فساد وهو صنع الخمر من باب المثال للحصر، إذن هذا من باب التخلف عن قاعدة وجوب دفع المنكر. مقتضى قاعدة وجوب دفع المنكر أنها أصلا تسد الطريق. مر بنا الإشارة طبعا أن قاعدة المصالح المرسلة اللي هي قاعدة عند العامة، وسد الدرايا، سد الدرايا مثل دفع المنكر، مصالح المرسلة مثل إقامة المعروف، ولكن بين هاتين القاعدتين اللتين التزم بهما التزم بها المذاهب الأخرى وأنكرها علماء الإمامية، بين هالقاعدتين وليس قواعد في فارق سربما نتعرض إليه في نهاية المطاف. وذاك أشكل على الالتزام بها جل علماء الإمامية أو كلهم، غير قاعدة سد الذرائع وقاعدة المصالح المرسلة. فارق جوهري موجود ماهوي بين هاي القاعدتين والست قواعد، نتعرض له إجمالا بعدين، وإن كان صورة في تشابه ولكنه هناك في فارق موضوعي. جيد، هم طبعا نفس العامة خلطوا بين باب هم نفس العامة، الشيخ محمد حسين كاشم غطى رحمة الله عليه يقول هم خلطوا بين قاعدة المصالح المرسلة وسد الذرائع وبين الأحكام الأولية، نفس الشيخ محمد حسين كاشم غطى يقول هؤلاء هم خلطوا مثلا منع عمر عن المتعة أو المتعتين، هذا المنع هو مارسه كنبي أو غير نبي أو كذا، هو مارسه حسب ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، مارسه فرضا من باب سد الذرائع المصالح المرسلة. أنت شلون تأخذ أنت الشيء ثابت؟ ومن هالقبيل الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان مارسها الثلاثة وأخذوها تشريعات ثابتة، هو يشكل عليهم كاشف الغطاء. هذا هم مارسوها من باب سد الذرائع ومصالح المرسلة. شلون سووا بأي قناعة؟ شلون تعتبروها تشريعات ثابتة؟ حذف حي على خير العمل في الأذان وكذا وكذا وكذا، يعني هم حاولوا أن يصبغوها بأنها تشريعات ثابتة، وهي عجيبة، يعني يصبغوها بأنها نبوات جديدة، والحال هي إذا كانت من باب سد الذرائع ومصالح المرسلة لازم تلتفتون، ما تلتزمون بها، ما تلزمون نفسكم بها، هي أمور شبيه بالقضية الثانوية. هذا على كل إشكال كاشف الغطاء رحمة الله عليه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على مبنى القوم، وما يلتفتون. على كل يخبطون بين القواعد الثانوية التطبيقية الإجرائية التنفيذية وبين ضوابط التشريع الأولي. جيد، وهي نقطة صناعية مهمة الواحد يلتفت لها، أن الشيء في نفسه يكون محلل كتشريع ثابت أولي بطرو قاعدة ثانوية، قد يكون حرمة لأجل طرو ثانوي. هنا الأعلام أصل بيع العنب إذا ما في شيء، تجارة مشروعة، سلعة مشروعة في التجارة والتعاون، لأن طرع عليها أن المشتري سيوظفها في أمر غير مشروع وهو صنع الخلق، هنا يعني يكتب قالب المسألة بعبارة عصرية جامعة يصير هكذا التعبير. تأتي هنا قاعدة دفع المنكر، قاعدة حرمة الإعانة على الإثم لمن يلتزم بها بأي دائرة، أو التعاون على الإثم والعدوان، كل حسب مبنى إجمال هذا السلام. الآن لنتعرض إلى إشكالات المستشكلين من الأعلام، أنه التمسك بقاعدة دفع المنكر يلزم عند محذورات سواء في المسألة في المقام أو مسائل أخرى. جملة من الإشكالات الدقيقة المهمة من ضمن الإشكالات التي ذكرت، أن هذه القاعدة وجوب دفع المنكر لو التزم بها بإطلاقها، هذه يلزم عند خلاف فلسفة الامتحان الإلهي والتكليف، تصير خلاف فلسفة الامتحان والتكليف. شلون؟ لأن الدفع المنكر يعني ماذا؟ يعني أنت قبل سلسلة الحلقات المقدمية لوقوع المنكر من الأساس أنت تقفل عليه، خلو كان هذا الباري تعالى من الأول همات ما وضع الشهوة في الإنسان، ما وضع الغضب في الإنسان، ما 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 جنود الجهل كلها اللي خلقها الله عز وجل في الإنسان هم يخلقها. جنود الجهل 70
75
75 ولا يعرف هذا البحث أحد غير أئمة أهل البيت، لا عارف ولا فيلسوف. من الذي كشف عن منظومة الجهل ومنظومة العقل؟ المقصود هذه من الإعجازات العلمية لأئمة أهل البيت، جنود الجهل وجنود العقل، معجزة صارخة علمية بنفسها على طوال التاريخ. حتى في أدبيات الوحيانية للأنبياء السابقين أنا ما مر بي سنتتون بعد تتبعتكم لولا. المقصود هذه فائدة معترضة. فالإشكال الذي يذكره الأعلام هنا هكذا في وجوب دفع المنكر، لو كان يبنى على أن دفع المنكر لا بد من بلغ ما بلغ، صار خلاف فلسفة الامتحان الإلهي. فلسفة الامتحان يعني ماذا؟ ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. خب ما يلهمها الفجور؟ تصير ملائكة. هذا خب مو مجتمع ملكي ملائكي، مجتمع بشري. وطبعا هذا الامتحان ليس عبار، لذلك اعتراض الملائكة في الأصل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ولا تعلمون. هذه الأرض ما يحييها المقدس العابد، هذه الأرض يحييها العالم المفتتن. هو فعلم فذاق الشجرة، يعني شنو؟ رمز لشيء، عالم مفتتن. هنا يتم إحياء الأرض. فدي القاعدة إذا بنانا نلتزم بها بلغ ما بلغ، أصلا خلاف فلسفة التشريع. إذا تقولون لا مو بلغ ما بلغ، ها إلى متى؟ يقولون بالدقة، الشارع أمر بالنهي عن المنكر عند تلبس الفاعل بالمنكر أو مشارفته. أما قبل 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 قبل, قبل مقدمات لازم، هذا خلاف فلسفة الشارع في الامتحان. هنا يوقع اي نعم انت انهاها مو يعني الجئه، لان هم ذكروا الفقهاء مو كل مكان النهي عن المنكر بالقوه باللسان كذا، متى يصل للقوه فوين ضوابطها بحث اخر. هذا الدليل على انه الشارع المنكر، صحيح المنكر يبغض بس يبغض ولا ما يبغض؟ إذا يبغض الشهر أسباب خلقه، مثل كلمة لما خلق إبليس ولما خلق جنود الجهل، في فلسفة حكيمة. فإحنا كأنما إذا نريد نوحد نجعل هذا العالم البشري عالم ملائكي، هذا صار مو عالم بشري مو عالم امتحان. فما يتوائم إذن نظام الامتحان مع قاعدة دفع المنكر بلغ ما بلغ. غدا إن شاء الله نبين درجاني. فإذن هذه القاعدة، شوف شوي شوي دي القواعد تصير مثل قواعد فلسفة قانون أو عقائدية. وصلى الله على محمد وعلى آله.